بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القياس الاقتراني الشرطي، قلنا بأن الشرطي تارة يكون مؤلفاً من المتصلات، وأخرى يكون مؤلفاً من المنفصلات. إذا كان مؤلفاً من المنفصلات قلنا بأنه لا يكون منتجاً، ومن هنا لا بد من تحويل المنفصلات إلى متصلات، ثم بعد ذلك النظر إلى هذه المتصلات وتشكيل القياس منها إذا انطبق عليها شكل من الأشكال الأربعة المنتجة للقياس كما تقدم، ثم بعد أن نأخذ النتيجة تكون النتيجة منفصلة. إذا شئنا أن نبدلها إلى متصلة فتكون النتيجة متصلة، إذا شئنا أن نبدلها إلى منفصلة ممكن، إما منفصلة مانعة الجمع وإما منفصلة مانعة الخلو. بقي هنا مثال يريد أن يشير إليه، نقرأ المثال بسرعة لأنه مطلب مهم لا يوجد فيه. قال: ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، وافترضوا أن البقعة الحمراء دليل على اتهامه إذا كانت دما، أما إن لم تكن دما فدليل على براءته. لا بد أن نفترض هذا الفرض، أن هذه البقعة الحمراء إن كانت دما فدليل على اتهامه، وإن لم تكن دما كانت حبرا مثلا لونا أحمر فدليل على براءته. الآن المتهم أو الحاكم يريد أن يرى بأن هذا الذي على ثوبه بقعة حمراء متهم أو لا، وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حبر لون أحمر، فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييد دعوى المتهم أن يقول: هذه البقعة إما دم أو حبر. لماذا؟ وهي مانعة الجمع كما هو واضح، لا يمكن أن تكون دما وحبرا لو صبغا أحمر، وهي هذه مانعة الجامع. مانعة الخلو وهي إما دم أو لا تزول بالغاسل، لأنه إذا كانت دم فتزول بالغاسل، أما إذا كانت حبرا فلا تزول بالغاسل أو لا تزول بالغاسل. فنحول مانعة الجمع إلى المتقل متصلتين كما ذكرنا فيما سبق. كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، وبالعكس أيضا كما بينا، كلما كانت حبرا فهي ليست بدم. إذن مانعة الجمع تحول إلى متصلتين، مانعة الخلو أيضا تحول إلى متصلتين كما قلنا، وتحول مانعة الخلو إلى المتصلتين. كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغاسل، وكلما زالت البقعة بالغاسل فهي دمون. هسه عندنا أربع متصلات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هذه الأربع متصلات نقارن بينها. إذا قمنا بالخطوة الأولى وهو تحويل المنفصلتين إلى متصلات، وهي الخطوة الثانية الأولى. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ كما قلنا نقارن بين هذه المتصلات لنرى أنه يتشكل منها قياس من أحد الأشكال الأربعة أو لا يتشكل منها قياس من أحد الأشكال الأربعة. فإن تشكل قياس من أحد الأشكال الأربعة أجرينا عليه تلك الشرائط المعتبرة وحصلنا على النتيجة، وإلا فلا يمكن تشكيل القياس من هذه المتصلات. فلهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا في النقطة الثانية أن نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من المنفصلة الأخرى، يعني أن نقارن بين الأولى والثانية هذه التي هي متصلتان مستفادة من مانعة الجمع، وبين الثالثة والرابعة اللتان هما متصلتان مستفادتان من مانعة الخلو، نقارن بينها. قالوا وبمقارنة المتصلتين رقم واحد ورقم اثنين، وبالمتصلتين رقم ثلاثة ورقم أربعة تحدث أربع صور. واضح لماذا تحدث أربع صور؟ الأولى والرابعة، الثانية والرابعة، الأولى والثالثة، الرابعة والثالثة، وهكذا. هذه كلها نجمعها لنرى أن بين كل متصلتين يتشكل عندنا قياس أو لا يتشكل. قال اثنتان من هذه الأربع صور لا يتكرر فيها حد أوسط، فإذا لم يتكرر حد أوسط فلا يتشكل عندنا قياس لا من الشكل الأول ولا من الشكل الثاني ولا من الشكل الثالث ولا من الشكل الرابع، لأنه الأشكال الأربعة لا بد أن يتكرر فيها الحد الأوسط. إذن اثنتان منها لا يتشكل منها حد أوسط، وهما المؤلفتان من واحد وثلاثة. هسه الإخوة بعدهم يدققون أنه تتشكل منها حد أوسط أو لا، وهما المؤلفتان من رقم واحد وثلاثة ومن رقم اثنين وأربعة، لا يوجد بينهما حد أوسط مشترك. أما المؤلفة من رقم واحد وأربعة والمؤلفة فهي من الشكل الأول، ولكن بهذا الشرط إذا جعلنا الرقم أربعة هو الصغرى فإنه يتشكل عندنا قياس من الشكل الأول. التفتوا، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، هاي الصغرى. الكبرى ما هي؟ الكبرى رقم واحد. كلما كانت البقعة دما فهي ماذا؟ فهي ليست بحبر. خب كلما كانت البقعة، كلما زالت البقعة بالدم، كلما كانت البقعة دما فهي ماذا؟ فهي ليست بحبر. هذا الحد الأوسط مشترك نحذفه، إذن هي ليست بحبر. أما المؤلفة من رقم واحد وأربعة فهو من الشكل الرابع، ولكن بهذا الشرط إذا جعلنا رقم أربعة صغرى فينتج ما يأتي. الجملة هكذا، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، وكلما كانت البقعة دما هذا الحد الأوسط فهي ليست بحبر. إذن كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحبر، وهذا واضح. ويمكن نفس هذا المطلب يمكن إجراؤه ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى المنفصلتين، إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبرا، وإما أن لا تزول أو ليست بحبر، وهذه الأولى مانعة الجمع والثانية مانعة الخلو. طبعا المؤلفة من اثنين وثلاثة أيضا قياس من الشكل الأول بنفس البيان السابق فلا يوجد مطلب. المهم حفظ القاعدة، القاعدة هو تحويل المنفصلة إلى متصلة ثم مقارنة هذه المتصلات، طبعا مو مقارنة الأولى والثانية الثالثة والرابعة، بل مقارنة الأولى بالرابعة، مقارنة الثانية الأولى بالثالثة والرابعة، الثانية بالثالثة والرابعة. فلهذا تصير الصور عندنا أرباع، فإن كان هناك بعد طبق عليها المقاييس التي تقدم في الأشكال الأربعة، إن وجدنا فيها شرائط شكل من الأشكال الأربعة فيكون القياس منتجا وإلا فلا. القسم الثالث من القياس هو المؤلف من المتصلة والمنفصلة. خب، إلى هنا كنا نتكلم في القياس الشرطي الاقتران الشرطي المؤلف من متصلتين، في القياس الشرطي المؤلف من منفصلتين. خب، ماذا تقولون في القياس الشرطي المؤلف من متصلة ومنفصلة؟ يقول: لا يوجد هناك بحث جديد، هذه المنفصلة لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى متصلة، فإن تشكل منها ومن المتصلة الأصل قياس من أحد الأشكال الأربعة فيكون منتجا وإلا فلا يكون منتجا، لا يوجد بحث جديد. وهذا النوع أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. شنو الأقسام الثلاثة؟ إما أن يكون الحد المشترك جزءا تاما، وإما أن يكون الحد المشترك جزءا ناقصا، وإما أن يكون الحد المشترك جزءا تاما من أحدهما وناقصا غير تام من الآخر، وبحسب الفرق قلنا لا نبحث إلا قسما واحد كما أشرنا في المقدمة، ونحن حسب الفرض لا نبحث، إنما نبحث عن القسم الأول منه، أي من هذه الأقسام الثلاثة، وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين سواء كان مقدما أو تاليا كما أشرنا إليه فيما سبق. وأصناف هذا القسم أيضا أربعة، يعني إذا كان القياس مؤلف من متصلة ومنفصلة، لأن المتصلة إما تقع صغرى وإما تقع كبرى، هذان فرضان، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو أن يكون تاليها، 2 في 4 مجموعة تكون 2 في 2 المجموعة تكون 4 صور. أما المنفصلة عند ذلك فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو أن يكون الحد المشترك ماذا؟ تاليها، لعدم وجود ميز بالطبع بين المقدم والتالي في المنفصلة كما تقدم، إذ لا امتياز بالطبع بين جزئي المنفصلة يعني المقدم والتالي. شروطه، شروط المؤلف من القياس المؤلف من المتصلة والمنفصلة، قال: لا يلتئم الإنتاج ولا يكون مثل هذا القياس منتجا إلا برد المنفصلة إلى متصلة، فعند ذلك يتألف عندنا قياس من المتصلات فتجري عليه أحكام المتصلات كما تقدم، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين فيرجع إلى النوع الأول لأنه من متصلتين من منفصلتين، القسم الثالث من متصلة ومنفصلة، فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروط القسم الأول وفي إنتاج القسم الأول وهو المؤلف من متصلتين، فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاويا على الشروط فذاك فبها ونعمت، وإلا فلا يكون المؤلف من متصلة ومنفصلة منتجا بل يكون عقيما. إلا أن بعضهم أشار إلى شرط، قال: وبعضهم بعض المناطق اشترط في هذا القياس المؤلف من المتصلة والمنفصلة، اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة، يعني لابد أن تكون المنفصلة موجبة. هسه بغض النظر أن تكون المتصلة موجبة أو أن تكون سالبة، وهذا الشرط يقول صحيح إلى حد ما، هذا صحيح إلى حد ما. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه في بعض الأحيان صحيح لابد أن لا تكون سالبة، وفي بعض الأحيان ليس بصحيح، حتى لو كانت لو كانت سالبة فإن القياس يكون منتجان. هذا مرجعه ماذا؟ مرجعه إلى أنه هذه السالبة بعض الأحيان عندما تتشكل نرجعها إلى متصلة يتألف منها قياس ومن المتصلة بالأصل قياس المنتج، وبعض الأحيان ماذا؟ لا يرجع إلى شكل من الأشكال التي تكون قياسا منتجان. إذن قوله إلى حد ما مراده أنه هذا الشرط الذي ذكروه في المنفصلة وهي أن لا تكون سالبة هو أن المنفصلة السالبة إذا أرجعناها إلى متصلة سالبة، لأنه تقدم فيما سبق بأنه ترجع في الكيف إلى متصلة سالبة أيضا من حيث الكيف، بعض الأحيان مع المتصلة تكون منتجة داخل في شكل من أشكال القياس المنتجة، وبعض الأحيان لا يكون منتجان، هذا مراده إلى حد ما. قال وبعضهم اشترط في هذا القياس أن لا تكون المنفصلة سالبة، وهذا الشرط صحيح إلى حد ما. لماذا؟ لأن المنفصلة السالبة كما تقدم بيانه فيما سبق إذا تتذكرون، قال تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة، قال لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية. جيد. والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج إلا على بعض الفروض دون البعض الآخر، والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال، ليس لها إنتاج على جميع الأشكال، بل في بعض الموارد النادرة جدا، إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية، والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية، وقد تقدم أن هذين الضربين نادران جدا كما أشرنا إليه في محله. إذن عندما قال صحيح إلى حد ما يعني أنه بعض الأحيان أشكاله منتجة ولكنه نادرة لا تستعمل، وبعض الأشكال غير منتجة. وعليه فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية، إذا أمكن أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين، فإن القياس يكون ماذا؟ يكون منتجا، وإن لم يكن فلا يكون منتجا، وهذا معنى فليس هذا الشرط صحيحا على إطلاقه، وهذا معنى قوله إلى حد ما. فإذا قلنا بعد هذه أيضا أمثلة، والأمثلة أيضا الإخوة يطالعوها مطلب مهم موجود، أنا عندما ماذا أقرأ الأمثلة من باب أنه بل كان نحاول إن شاء الله إلى آخر هذا الأسبوع ننتهي من هذا الجزء الثاني حتى إن شاء الله يبقى الجزء الثالث إلى ما بعد شهر رمضان، لأنه أمثلة والأمثلة مكررة لا يوجد فيها مطلب جديد. قال إذن هذا الشرط قلنا بأنه ليس صحيحا على إطلاقه، وإنما صحيح في بعض الموارد دون البعض الآخر. نأتي إلى القسم الرابع من الاقتران الشرطي، وهو إذا كان القياس مؤلفا من حملية ومن متصلة، ومن حملية الخامس وماذا؟ ومن منفصلة. إلى هنا انتهينا من الحملية ثم الشرطية، والشرطية من المتصلات والمنفصلات والمتصلة والمنفصلة. الآن نريد أن نبحث ماذا؟ حملية إحدى المقدمتين وشرطية متصلة المقدمة الثانية، وصورة أخرى حملية إحدى المقدمتين وشرطية منفصلة المقدمة الأخرى. أما المؤلف من الحملية والمتصلة فيقول هذا لا توجد فيه أقسام ثلاثة، لا يوجد فيه إلا قسم واحد. في ذيك الأقسام كم قسم كان عندنا؟ الحد المشترك جزء تام فيهما، غير تام فيهما، جزء تام في أحدهما وغير تام في الآخر. يقول في هذا القسم الرابع من القياس المؤلف من الحملية والمتصلة لا يكون إلا جزءا تاما من أحدهما وناقصا من الآخر، فقط هذا القسم موجود. لماذا؟ باعتبار الحملية نحن نريد أن نأخذ حدا مشترك، قل حد المشترك لابد أن يكون الموضوع والمحمول، هو الموضوع والمحمول مفرد لو جملة مفرد، لأن المفروض أنه حملية وليس بشرطية، فإذا كان حملية فمركب من مفردين أو ما هو بحكم المفرد. إذن جزء تام فيه أو ليس بجزء تام فيه؟ ها، جزء تام فيه. إذن من هنا يكون جزءا تاما في إحدى المقدمتين، الحد المشترك. خب تعالوا، هذا المفرد موجود أين؟ في الشرطية. خب المفرد في الشرطية جزء تام لو جزء ناقص؟ جزء ناقص. لماذا؟ لأن الشرطية مركب من ماذا؟ من جملتين، وكل جملة مركبة من موضوع ومحمول، وهذا مفرد. إذن يكون جزءا تاما من الحملية وجزءا غير تام من الشرطية المتصلة، وليس له غير هذا القسم. لا يمكن أن يكون جزءا تاما فيهما. لماذا لا يمكن أن يكون جزءا تاما فيهما؟ لأنه مفرد. أحسنتم، الحملية مفردة، فلا يمكن أن يكون جزءا تاما في الشرطية أيضا، ولا يمكن أن يكون جزءا غير تام فيهما. لماذا؟ لأن الحد المشترك مفرد مأخوذ من الحملية وهو جزء تام، لا يمكن أن يكون جزءا غير تام فيهما. إذن هذا الصنف الرابع من القياس، وهو المؤلف من الحملية والمتصلة، هذا لا يوجد فيه إلا قسم واحد، وهو أن يكون في أحدهما جزءا تام وفي الآخر غير تام، الحد المشترك. يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية وجزء غير تام من المتصلة، كما تقدمت الإشارة إليه. إذا تذكرون قلنا أن بعض أقسام القياس يكون منحصرا في قسم واحد، وسيأتي بيانه، الآن جاء موعد بيانه. فله قسم واحد لأن جزء الحملية مفرد وجزء الشرطية قضية بالأصل كما تقدم، بالأصل وإن كانت عندما صارت شرطية ماذا؟ صارت بحكم المفرد، المقدم صار بحكم المفرد، التالي صار بحكم المفرد، ولكن بحسب الأصل المقدم جملة تامة، بحسب الأصل التالي جملة تامة، وجزء الشرطية قضية بالأصل. فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما. لماذا؟ لأن المفرد في الشرطية لا يكون جزءا تاما، ولا غير تام فيهما، لأن المفرد في الحملية لا يمكن أن يكون جزءا ناقصا. هذه بينوها مرة أخرى، أقرأها. قال: فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما. لماذا؟ لأن المفرد في الشرطية لا يكون جزءا تاما، ولا غير تام فيهما، لأن المفرد في الحملية لا يكون جزءا ناقصا فيها. وهذا واضح. وهذا النوع وهو القياس المؤلف من الحملية والمتصلة الذي له قسم واحد، ولهذا النوع أربعة أصناف، لأن هذه المتصلة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى، وعلى التقديرين فالحد المشترك إما أن يكون في مقدم المتصلة وإما أن يكون في تالي المتصلة، فالمجموع تكون أربع صور. يقول: اثنتان منها موافقة للطبع واثنتان منها بعيدة عن الطبع، ونحن نتعرض للاثنتين الموافقتين للطبع. والقريب منها إلى الطبع صنفان من هذه الأربعة، وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة لا في مقدم المتصلة. هسه سواء كانت المتصلة صغرى أو كانت المتصلة كبرى. خب طريقة أخذ النتيجة ما هي؟ طريقة أخذ النتيجة، ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة، نتبع ما يلي: أن نقارن الحملية مع من نقارنها؟ مع المتصلة. أحسنتم، ونأخذ الجزء المشترك بينهما. أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة، ولكن يا طرف، الطرف الذي فيه الشركة لو الطرف الذي لا توجد فيه الشركة، من الواضح الطرف الذي فيه الشركة، فنؤلف منهما أي من الحملية ومن المتصلة التي وقعت فيها الشركة نؤلف منهما قياسا حمليا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل الذي تشكل منهما لينتج لنا قضية ماذا؟ حملية. خب هسه هذه القضية الحملية ماذا نفعل بها؟ قال نأخذ نتيجة التأليف السابق. التأليف السابق أو القياس السابق ماذا أنتج لنا؟ أنتج لنا حملية. نأخذ تلك الحملية الناتجة فنجعلها مع الطرف المتصلة. ولكن يا طرف، الطرف الذي كانت فيه الشركة مع الحملية، لو الطرف الذي لم يكن فيه الشركة مع الحملية، يقول نجعلها مع الطرف الذي لم تكن فيه شركة مع الحملية بالأصل. هذه النتيجة الحملية نقارنها مع من؟ مع ذلك الطرف الذي لم يشترك مع الحملية بالأصل، فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالي من الاشتراك. بخلافه في القياس الأول كنا ماذا؟ نجعل الحملية مع من؟ ها؟ نجعلها مع الطرف في المتصلة المشترك الذي يوجد بينهما حد مشترك ويعتبر جزءا غير تام في المتصلة. أما هنا عندما أخذنا النتيجة نجعله طرف مع طرف المتصلة ولكن الخالي من الاشتراك، يعني الطرف الآخر، لأنه جملة شرطية والجملة الشرطية مركبة من جملتين بالأصل. لنؤلف منهما من ماذا؟ من النتيجة الحاصلة من القياس الأول مع ماذا؟ مع طرف المتصل الخالي من الاشتراك، لنؤلف منهما النتيجة متصلة. تمييز هذه النتيجة لابد أن تكون بعد ما تكون حملية، وإنما تكون ماذا؟ تكون شرطية متصلة. خب هذه النتيجة ما هي؟ تكون مركبة من طرفين بعد، أحد طرفيها النتيجة السابقة والطرف الآخر ها الطرف الخالي من الاشتراك من المتصلة. أحد، خلوا هذه بعد متصلة، خلوا فارزة حتى يتضح المطلب. لنؤلف منهما النتيجة متصلة. خب إذا كانت متصلة فيها طرفان، أحد طرفيها نفس طرف المتصلة الخالي من الاشتراك. خب ماذا نجعلها؟ مقدم لو تالي؟ قال ننظر إليها، كانت مقدم في الأصل لو كانت تالي في الأصل. إن كانت مقدم نجعلها مقدم، إن كانت تالي نجعلها هذا الطرف الخارج من الاشتراك، إن كان مقدم الآن نجعله مقدم، إن كان تالي نجعله ماذا؟ تالي، سواء كان مقدما أو تاليا فيجعل أيضا في هذا في النتيجة الثانية مقدما أو تاليا. والطرف الثاني هو ماذا؟ هو الطرف الثاني هي الحملية التي استفدناها من القياس الأول، والطرف الثاني الحملية الناتجة من القياس السابق. هسه يضرب بعض الأمثلة، احنا نكتفي بمثال واحد والمثال الثاني تطالعوا. المثال الأول التفتوا جيدا، عندنا متصلة وعندنا حملية، كلما كان المعدن ذهبا كان ذلك المعدن نادرا. هذه ماذا؟ الجملة شرطية متصل، هذه شرطية متصل. كلما كان المعدن ذهبا كان ذلك المعدن الذي هو الذهب كان ماذا؟ كان نادرا. كان المعدن، هاي الألف والألف لام عهدية، يعني المعدن الذي هو ذهب كان نادرا. وكل نادر ثمين، هذه ماذا؟ حملية. جيد، الآن نأتي إلى الخطوة الأولى. ما هي الخطوة الأولى؟ قلنا نقارن بين الحملية وبين الطرف الذي وقعت فيه الشركة، يعني نقارن بين التالي كان ذلك المعدن نادرا وكل نادر ثمين. خب من هذا ماذا يتشكل عندنا؟ ها؟ قياس من الشكل الأول، هذه انتظروا. كان إذا كان المعدن ذهبا، لأنه قلنا وكان المعدن، يعني كان المعدن ذلك الذهب كان نادرا، وكل نادر إذن ماذا؟ ثمين. إذن النتيجة التي نأخذها ماذا؟ كان المعدن ثمينا. حذف الحد المتوسط، النادر هو الحد المتوسط المشترك من الشكل الأول، النادر نحذفه يصير كان المعدن ثمينا، لا ثمينا شوفون أنا، انظروا إلى الحملية ومع ماذا؟ مع الجزء المشترك من المتصلة. الجزء المشترك من المتصلة المقدم له التالي، ها التالي. إذن انظروا، كان المعدن نادرا وكل نادر ثمين، إذن كان المعدن ماذا؟ ثمينا، قياس من الشكل الأول، شروطا متوفرة. التفتوا جيدا، نادر جزء تام له جزء ناقص في الحملية، ها جزء تام. كان المعدن نادرا جزء تام له جزء غير تام، النادر جزء غير تام، لأنه كان المعدن نادرا هذا تالي المتصلة، وهو مركب من جملة تامة، معدن ونادر، فنادر يكون جزءا غير تام. وهذا ما ذكرناه، وهو أنه إذن أعيد المطلب. قال الخطوة الأولى أن نقارن الحملية وكل نادر ثمين مع ماذا؟ مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة. طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة ماذا؟ كان المعدن نادرا. فماذا يحدث عندنا؟ يحدث عندنا قياس من الشكل الأول ينتج لنا كان المعدن ثمينا. خب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ قلنا تعالوا معنا إلى الخطوة الثانية، نأخذ النتيجة. النتيجة ما هي؟ كان المعدن ثمينا، نجعله طرف في ماذا؟ نجعله طرف في متصلة. أحسنتم، تلك المتصلة طرفها الآخر ما هو؟ الطرف الخالي من الاشتراك. الطرف الخالي من الاشتراك ما هو في المقام؟ كلما كان المعدن ذهبا كان المعدن ماذا؟ ثمينا. خب، هناك الطرف الخالي من الاشتراك ماذا كان؟ مقدم. هنا أيضا نجعله في القياس الثاني ماذا؟ أو في النتيجة ماذا نجعله؟ مقدم. هسا إذن قال كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، يعني أي كان المعدن نادرا وكل نادر ثمين، وهي الحملية. إذن النتيجة كان المعدن ثمينا. إذن النتيجة كلما كان المعدن ذهبا، هذا مقدم، كان ذلك المعدن ماذا؟ ثمينا. هذه منين وصلنا إليها؟ وصلنا إليها بالطريقة السابقة، بالخطوتين السابقتين. فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة كان المعدن نادرا، ونفس الحملية وكل نادر ثمين، أنتج من الشكل الأول كان المعدن ثمينا. واضح إن شاء الله. فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة كان المعدن نادرا، ونفس الحملية وكل نادر ثمين، أنتج قياس من الشكل الأول ماذا؟ المعدن، كان المعدن ثمينا. ثم جعلنا هذه النتيجة كان المعدن ثمينا تاليا لأي شيء؟ للنتيجة المتصلة. هذه تاليا للنتيجة، هل للنتيجة متعلق بتالي. ثم جعلنا هذه النتيجة تاليا للنتيجة المتصلة. خب، إذا كان تاليا مقدمها ماذا؟ قال مقدمها هو ذلك المقدم الذي لم تقع فيه الشركة، مقدمها مقدم المتصلة الأولى، وهو طرفها، يعني طرف المتصلة الأولى الذي لم تقع فيه الشركة. الشروط، مثال آخر، هذا نفس المطلب اللي أنا ذكرته بعد ما نحتاج إعادة. الشروط، أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا ماذا؟ فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها. قلنا القريب إلى الطبع منها ما هو؟ وهي ما كانت الشركة فيها في تال المتصلة، وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تال المتصلة، سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما. وشرطهما، شرط هذين الصنفين، الأول أن يتألف من الحملية وتال المتصلة شكل يشتمل على شروط ذلك الشكل الموجودة في القياس الحملي. لا بد أن يوجد بين قولنا كان نادرا وكل نادر ثمين، يوجد ماذا؟ شكل من الأشكال الأربعة حتى نطبق عليه شرائط واحدة من الأشكال ليكون منتجا. ثانيا أن تكون المتصلة موجبة، أما إذا كانت سالبة فلا تكون منتجة. فلو كانت سالبة فيجب أن تحول إلى موجبة، وقد تقدم بيان كيف نحول الموجبة إلى سالبة. فإذا كانت سالبة كيف نحولها إلى موجبة؟ أن تحول إلى موجبة لازمة لها، أي لتلك السالبة، وذلك بنقض محمولها، أي تحول تلك السالبة إلى منقوضة المحمول، وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملا على شروط الشكل الذي يكون منه. مثاله أيضا بعد الإخوة يطالع مطلب مهم لا يوجد في المثال. هنا يذكر فالتنبيه، يقول لهذا النوع، وهو أي نوع؟ المؤلف من الحملية والمتصلة. لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال. لماذا؟ يقول سيأتي بيانه، لا سيما أن قياس الخلف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك في اللواحق، أن قياس الخلف ينحل إلى أحد الصنفيه المطبوعين اللذين يكونان موافقان للطابع، يا موافقين للطابع. قياس الخلف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قياس مؤلف من حملية ومن متصلة، فأهميته تنبع من هنا. وليكن هذا على بالك، فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إلى قياس مؤلف من حملية ومتصلة ومن أحد الصنفين الموافقين للطابع لا المخالفين له. القسم الخامس هو المؤلف من الحملية والمنفصلة. قب هذا البحث بعد اتضح مما سبق، لأن المنفصلة ماذا نفعل بها؟ نحولها إلى متصلة، فإذا حولناها تقسم الرابع حملية ومتصلة. وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام، وفي جزء غير تام من المنفصلة، وقد تقدم وجهه ودليله في القسم الرابع. نعم، غير أن الشركة فيه، أي في هذا القسم من القياس للحملية، قد تكون يعني الحد المشترك، الشركة يعني الحد المشترك، قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة جزء تام، هذا الحد الأدنى، وقد يكون مع ماذا؟ مع كل أجزاء المنفصلة ولا محذور فيه. مع المتصلة لا يمكن أن يكون كذلك، فالمتصلة يكون جزء تام، ولكن جزء تام ماذا؟ جزء تام أو جزء غير تام، ولكنه هنا عندما تشترك الحملية مع المنفصلة يمكن أن تكون مشتركة مع جميع أجزاء المنفصلة ولا محذور فيه. مثالهم يضربه، قال غير أن الشركة يعني الحد المشترك فيه أي في هذا القسم من القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة وهو القريب إلى الطابعة، وقد تكون مع بعضها، يعني ماذا؟ وهي ليست القريبة إلى الطابعة، وعلى التقديرين، يعني سواء كان مع جميع أجزاء المنفصلة أو مع بعض أجزاء المنفصلة تقع الحملية إما صغرى في القياس وإما كبرى في القياس. فهذه أربعة أصناف: جميع أجزاء المنفصلة، بعض أجزاء المنفصلة، وعلى التقديرين الحملية إما صغرى وإما كبرى. طبعا إذا صارت هذه لا تقول المنفصلة أيضا إما صغرى وإما كبرى، نقول لا، إذا صارت هذه صغرى بعد تلك تكون كبرى، إذا صارت هذه كبرى تكون تلك صغرى، مو أنه هذه صغرى وكبرى هنا صغرى وكبرى هناك حتى تكون الأقسام ثمانية، لا، وإنما إذا صارت صغرى الحملية من الواضح المنفصلة تكون كبرى، إذا صارت كبرى الحملية تكون المنفصلة ماذا؟ صغرى. فهذه أربعة أصناف. مثاله: الثلاثة عدد. حملية لو منفصلة؟ حملية كما هو واضح. العدد، شوفوا اشتركة، حد المشترك ما هو؟ العدد، هذا صار حد المشترك. هذا الحد المشترك موجود في جميع المنفصلة، في جميع أجزاء المنفصلة، وفي بعضها دون البعض، ها؟ في جميعها، لأن العدد إما زوج وإما فرد، يعني الزوج عدد والفرد ماذا؟ عدد. إذن هذا الحد المشترك موجود في جميع أجزاء المنفصلة، لو مو موجود؟ موجود في جميع أجزاء المنفصلة، فلهذا قال وهو القريب إلى الطابع. الثلاثة عدد، والعدد إما زوج أو فرد. الثلاثة إذن بحذف الحد المشترك، الثلاثة إما زوج أو فرد. وهذا المثال من الصنف الأول، يعني من الصنف القريب إلى الطابع، المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة، لأن المنفصلة في المثال بتقديري دائما إما العدد زوج وإما العدد فرد. فكلمة العدد المشترك بين المقدمتين، يعني بين الحملية والمنفصلة، موجودة في جزئي المنفصلة معان. أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أن أسقطنا الحد المشترك وهو كلمة عدد، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة، لأنه في المقدمة كان موضوع وبقي في النتيجة ماذا؟ موضوع، التي هي منفصلة أيضا، وهو على منهاج الشكل الأول في الحملي. أنا في المقدمة ذكرت مطلب كان اشتباه، وهو أن نحول المنفصلة إلى متصلة، لا، ما نحتاج إلى تحويلها إلى متصلة، في المنفصلتين نحتاج. وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع، ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. خاتمة: قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها، والحق معه، في كتب المنطق في الاقترانات الشرطية لا يوجد مثل هذا البحث المفصل، صفحة صفحتين وينهون البحث. نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها، فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية، وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر، واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقا بالطابع وأقرب إليه. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في القياس الحملي، وقلنا في القياس الاقتراني، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو القياس الاستثنائي. وقد بينا فيما سبق ما الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني. شنو الفرق مولانا؟
جيد،
اقتراني. بعد اكو مطلب اخر؟ بشرط هسه لا يطالعون الاخوة، بعدين يطالعون، يعني كان المفروض يطالعون ويجون، يعني
يعني اللي ذكره الشيخ مو صحيح، أقول اللي ذكره الشيخ مو صحيح ده تبينون أنتوا جهة أخرى لو نفس الجهة. ها ما التفتوا. قلنا فيما سبق بأن الفرق بين الاقتران وبين الاستثناء هو أنه في الاقتران لم تذكر النتيجة هيئة ومادة في المقدمات، بخلاف الاستثناء فإن النتيجة بما هي مذكورة في المقدمات، بما هي مادة وصورة. ولكن هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه النتيجة مطروحة بما هي إحدى المقدمتين الكاملتين، لو بما هي جزء إحدى المقدمتين. لماذا باعتبار أنها جزء؟ لأنه إذا ذكرت باعتبار أنها إحدى المقدمتين كاملتين، هذا معناها أنك مصدق بها. وإذا مصدق بها لماذا تريد أن تشكل القياس للوصول إلى نتيجة يلزم المصادر على مطلوب؟ لأن المفروض أن هذه النتيجة بعد لم يبرهن عليها، لم يقم الدليل عليها، كيف تؤخذ النتيجة كمقدمة مسلم بها في المقدمات؟ بل لا بد أن تؤخذ كجزء في إحدى المقدمتين. فلهذا قال تعريفه وتأليفه. تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، وهو من الأقيسة الكاملة. هسه لماذا يقول كاملة؟ باعتبار أنها لا تحتاج إلى إدخال عامل من الخارج كما يأتي في قياس المساواة مثلا، أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها، أي في هذا النحو من القياس، على مقدمة أخرى كقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في توابع القياس. ولما تقدم أن الاستثناء يذكر فيه بالفعل إما عين النتيجة أو نقيض النتيجة، فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها، مع أن المقدمات متى ما هي؟ هي التي إذا سلمت أو إذا سلم بها لزمه التصديق بقول آخر وبأمر آخر. إذن لا بد أن لا تكون هذه النتيجة بعنوان أنها مقدمة مستقلة مسلم بها تؤخذ في المقدمات، وإلا يلزم أن نأخذ أمرا غير مبرهن عليه، غير لا يوجد دليل عليه، أو لا يوجد دليل عليه على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. لأنه حينئذ يعني لو أخذنا النتيجة كمقدمة مستقلة مسلم بصدقها يلزم أن يكون مصادر على المطلوب، لأن المفروض أن تلك النتيجة بعد لم يقم الدليل عليها. لأنه حينئذ يعني لو أخذت مقدمة مستقلة مسلم بصدقها يحتاج مصادر على المطلوب، فمعنى أنها أي النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة. ومن هنا يتضح أن القياس الاستثنائي إحدى مقدمتين لابد أن يكون ماذا؟ شرطية. لماذا؟ لأن الذي يكون أحد جزئي المقدمة جملة تامة لا يكون إلا جملة شرطية، وإلا الحملية خب لا يوجد فيها جملة تامة، لأن المفروض أن النتيجة بمادتها وصورتها مذكورة أين؟ في المقدمة، والنتيجة مركبة من موضوع ومحمول. إذن إحدى مقدمتي القياس الاستثنائي لابد أن يكون شرطيان. ولما كانت هي هذه النتيجة بنفسها قضية، هذا أولا، ومع ذلك تكون جزء قضية، هذا ثانيا، إذن فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها، المقدمة المذكورة فيها النتيجة لا بد أن تكون قضية شرطية، لأنها أي القضية الشرطية تتألف من قضيتين بحسب الأصل، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذا القياس يعني الاستثنائي شرطية. أما المقدمة الثانية فهو استثناء المقدم أو استثناء التالي. أما المقدمة الأخرى فهي الاستثنائية، يعني الجملة، أي الجملة المشتملة على أداة الاستثناء، والتي لأجلها سمي هذا القياس استثنائيا، تسمية الكل باسم الجوز، لأنه إحدى مقدمتي استثنائية، فيسمى القياس كله قياس استثنائي، سمي القياس استثنائيا. والاستثنائية يستثنى فيها، أي في الجملة الاستثنائية المقدمة الثانية، والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية، هسا إما المقدم فيها وإما التالي فيها، أو نقيضه، يعني نقيض أحد طرفي الشرطية لينتج الطرف الآخر، هذا إذا استثني أحد الطرفين، أو ينتج نقيضه إذا استثني نقيض أحد الطرفين على ما سيأتي تفصيله. وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم القياس الاستثنائي إلى الاتصالي والانفصالي. والحمد لله رب العالمين.